الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلسنا 13 من مجالس مسائل في الصيام. نتذاكر وإياكم في هذا المجلس شيئا من أحكام العيدين، فإن الله جل وعلا امتن على هذه الأمة بأيام عيد يفرحون بها ويسرون بها ويتعبدون لله ويتقربون إلى الله جل وعلا بالفرح والسرور، كما يتقربون إلى الله جل وعلا بعبادته وطاعته، ألا وهما يوم الفطر ويوم النحر، هذان عيدان من أعياد المسلمين العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد الناس يلعبون في يومين فسأل عن ذلك، فقالوا إنهما يومان من أيام الجاهلية كنا نلعب فيهما، فقال قد أبدلكم الله عز وجل خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر. والحديث في السنن من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. والعيد اسم لما يعود ويتكرر، اسم لما يعود ويتكرر في كل سنة أو كل شهر أو كل أسبوع. تأتي مسألة وهو حكم صلاة العيد، حكم صلاة العيد. اتفق أهل العلم على مشروعية صلاة العيدين واختلفوا في حكمها، فجمهور العلماء على أنها سنة، جمهور العلماء على أنها سنة. والإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى أنها فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها فرض على الأعيان، يجب على كل مسلم بعينه أن يصلي صلاة العيد، وهذا القول هو الأقرب للصواب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد، كما بحيث أم عطية في الصحيحين أمر العواتق وذوات الخدور أي الأبكار، وأمر الحيض أن يخرجن لصلاة العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وأمر من لا جلباب لها أن تعطيها أختها من جلبابها، مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة العيدين. وكذلك أيضا إذا اجتمعت العيد مع الجمعة فإن الجمعة تسقط على الصحيح، كما سيأتي بإذن الله ذكر هذه المسألة، وهذا يدل على أن صلاة العيد واجبة. تأتي مسألة وهو ما الذي يستحب في مثل أيام العيد؟ بالنسبة لعيد الفطر فالمستحب أن المسلم يلبس أحسن الثياب فيتجمل لصلاة العيد، لما ثبت بحديث عمر لما أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام جبة يتجمل بها للوفد والعيد. وكذلك أيضا الاغتسال والتنظف، وإن هذا وإن كان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ثبت عن الصحابة كابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولأن هذا أيضا من معاني التزين، فالإنسان إذا أراد أن يتزين فإنه يغتسل ويتنظف ثم يلبس أحسن الثياب. كذلك أيضا أكل تمرات قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر، يستحب أن يأكل تمرات، لحديث أنس في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل تمرات قبل أن يغدو إلى صلاة الفطر، يأكل تمرات وترا 3، 5، 7 حسب ما يتيسر، وذلك ما قال أهل العلم لأجل أن يفصل بين أيام الصيام وأيام الفطر. في أيام الصيام لا يأكل المسلم شيئا، لكن في يوم الفطر يأكل تمرات علامة إلى أن الصيام قد انقطع وأن صيام رمضان قد انتهى. كذلك أيضا المشي، المشي إلى صلاة العيد والذهاب إلى المصلى. ولهذا ثبت عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال سنة الفطر 3: المشي إلى المصلى، وأكل تمرات أو الفطر قبل الصلاة، والاغتسال. هذه مما يستحب. كذلك التكبير، يستحب التكبير عند الغدو إلى المصلى. تأتي مسألة وهي: ما هي السنة في صلاة العيد؟ هل تصلى في المصلى أو تصلى في المسجد؟ السنة في صلاة العيد أن تصلى في المصلى، هذا هو الأصل. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى في العيدين، فأول شيء يبدأ به الصلاة. إذن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة العيدين في المصلى، إلا إذا كان هناك مانع كهطول أمطار أو وجود رياح شديدة أو شيء من ذلك، فلا بأس حينئذ أن تصلى في المسجد. كذلك أيضا من مسائل المتعلقة بصلاة العيدين أو في أيام العيد، تأتي مسألة وهو: متى يشرع التكبير؟ متى يشرع التكبير في أيام العيد؟ بالنسبة لعيد النحر، فعامة الفقهاء يكاد يكون اتفاق على أنه يشرع التكبير قبيل يوم النحر، يوم عرفة، من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. وأما في عيد الفطر فقد وقع خلاف بين أهل العلم، فالإمام أبو حنيفة يقول لا يشرع التكبير، لا يشرع التكبير في عيد الفطر، وجمهور أهل العلم على مشروعية التكبير، وهو الصحيح لقول الله جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإكمال العدة بانتهاء الصيام، بإكمال الصيام، فيدل هذا على أن التكبير يشرع بعد إكمال العدة. واختلف الجمهور متى يبدأ التكبير ومتى ينتهي، فالإمام مالك قال يبدأ التكبير من فجر يوم العيد، يبدأ من فجر يوم العيد إلى أن يخرج الإمام لصلاة العيد فينتهي. والإمام الشافعي يقول يبدأ التكبير من ليلة العيد، يبدأ التكبير من ليلة العيد بثبوت الهلال أو بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، ويستمر إلى ابتداء الصلاة، ويستمر إلى ابتداء الصلاة. والإمام أحمد كذلك قوله نحو قول الإمام الشافعي، يبتدأ التكبير من ثبوت الهلال أو انتهاء عدة رمضان، ويستمر التكبير إلى الانتهاء من الصلاة، إلى الانتهاء من الصلاة. ولعل قول الإمام الشافعي رحمه الله هو الأظهر، أن التكبير يعني يشرع من ليلة العيد للآية: لتكملوا العدة ولتكبروا الله، وإكمال العدة يكون برؤية هلال شوال أو بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فحينئذ يشرع التكبير وينتهي بابتداء الصلاة، فإذا جاء الإمام وأقيمت الصلاة قطع التكبير حينئذ. كذلك أيضا ينبه على أن التكبير المشروع أن يكبر المسلم لوحده، أن يكبر المسلم لوحده، وأما التكبير الجماعي بصوت جماعي هذا غير مشروع، لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل هذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الأصل والمشروع أن يكبر كل إنسان لوحده، فإن اجتمعت الأصوات في بعض الأحيان من غير قصد فلا بأس، أما يتقصد ويتعمد أن يكبر بصوت واحد لا يتقدم أحد ولا يتأخر أحد هذا خلاف السنة. تأتي مسألة وهي كيفية صلاة العيدين. صلاة العيدين هي عبارة عن ركعتين، عبارة عن ركعتين كما تصلى سائر الصلوات، إذا صلى المسلم ركعتين، إلا أن صلاة العيدين تمتاز بزيادة التكبير، زيادة التكبير، وهو أن يشرع التكبير في الركعة الأولى وهكذا التكبير في الركعة الثانية. واختلف أهل العلم في عدد التكبيرات، فالإمام أحمد ومالك قال بأن التكبير في الركعة الأولى 7 تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح، مع تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال، يعني 6، المجموع 6، في الأولى 7 مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 6 مع تكبيرة الانتقال. والإمام الشافعي رحمه الله قال في الأولى 7 سوى تكبيرة الإحرام، فتكون مع تكبيرة الإحرام 8، وفي الثانية 6 سوى تكبيرة الانتقال، يعني 5 سوى تكبيرة الانتقال ومع تكبيرة الانتقال فالمجموع 6. وأبو حنيفة قال في الأولى 3 وفي الثانية 3، وفي رواية عن في الأولى 5 وفي الثانية 3. والأظهر هو قول إمام الشافعي رحمه الله أنها 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، وخمس تكبيرات في الثانية سوى تكبيرة الانتقال، لحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وأحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى 7 وفي الثانية 5 سوى تكبيرتي الركوع، سوى تكبيرتي الركوع. قال الإمام البغوي رحمه الله: وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، أن التكبير في صلاة العيد في الأولى 7 سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة القيام. ثم قال: وهذا القول روي عن أبي بكر وعمر وعلي وغيرهم من السلف. ثم بعد ذلك، بعد التكبير 7 تكبيرات، يقرأ الإمام الفاتحة، ثم يقرأ بسبح والغاشية أو باقتربت الساعة، قاف القرآن المجيد في الأولى واقتربت الساعة وانشق القمر في الثانية، كما في صحيح الإمام مسلم، وكلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه التكبيرات 7 و5، هل يشرع بينها ذكر يذكر الله عز وجل بين كل تكبيرة من هذه التكبيرات؟ فالإمام مالك وأبو حنيفة قال: لا يشرع بينهما ذكر. والإمام أحمد والشافعي قالوا: يشرع الذكر بينهما. والذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يثبت عنه ذكر مخصوص بين هذه التكبيرات، لم يثبت عنه ذكر مخصوص بين هذه التكبيرات. وإن كان يعني ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين التكبيرات الحمد والثناء، بين التكبيرات الحمد والثناء، هكذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. ولعل هذا هو الأظهر، أن الإنسان يكبر هذه التكبيرات من غير ذكر بينها. تأتي مسألة وهو هل يرفع يديه مع هذه التكبيرات؟ فالجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه شيء في ذلك، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه. وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرفع يديه، والأمر في هذا واسع. من رأى عدم رفع اليدين لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فذاك، ومن رأى أنه يرفع يديه لثبوت ذلك عن ابن عمر فالأمر فيه واسع. كذلك أيضا من مسائل صلاة العيدين، هل إذا جاء المسلم إلى المصلى هل يشرع له أن يتنفل قبل الصلاة أم أنه يجلس ولا يصلي شيئا؟ أولا، ما هل المصلى له حكم المسجد؟ هذه مسألة، هل المصلى له حكم المسجد؟ جمهور أهل العلم أن المصلى ليس له حكم المسجد، أن المصلى ليس له حكم المسجد. فتأتي مسألة التي بعدها وهو إذا جاء المسلم إلى المصلى هل يتنفل قبل صلاة العيد أو بعدها؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول يتنفل بعدها ولا يتنفل قبلها، يتنفل لصلاة العيد بعد الصلاة، وأما قبلها فليس لها نافلة. والإمام الشافعي رحمه الله يقول يتنفل قبلها وبعدها، يتنفل قبلها وبعدها. والإمام مالك يقول إن كانت الصلاة في المسجد فيتنفل، وإن كانت في المصلى فلا يتنفل. وذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يتنفل لا قبلها ولا بعدها، وهذا هو الصحيح، أن صلاة العيد ليس لها نافلة أو راتبة قبلية ولا بعدية. فإذا جاء المسلم إلى المصلى يجلس ويستمر في التكبير، ويستمر في التكبير ولا يصلي شيئا، لا قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد، عدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا صلاة العيد إذا أقيمت هل لها أذان وإقامة أو نداء؟ جمهور أهل العلم أنه لا نداء لها، صلاة العيد قول جمهور أهل العلم أنه ليس لها نداء، لا أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة، خلافا للإمام الشافعي فإنه رأى أن ينادى لها الصلاة جامعة، والصواب قول الجمهور. وفي حديث جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين بغير أذان ولا إقامة في الصحيحين. وجاء أيضا من حديث ابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنهم. إذن لا يشرع النداء لصلاة العيد. كذلك أيضا من المسائل المتعلقة بالتكبير، هل للتكبير صيغة معينة؟ هل للتكبير صيغة معينة؟ اختلف أهل العلم كذلك في صيغة التكبير. فالإمام أحمد وأبو حنيفة قال التكبير اثنتان، تكبيرتان ثم تهليل ثم تكبيرتان، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الإمام مالك رحمه الله يقول ثلاث تكبيرات ثم تهليل ثم ثلاث تكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والإمام الشافعي يقول ثلاث تكبيرات في الأولى وتكبيرتان في الثانية، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وجميع هذه الصيغ مشروعة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه صيغة معينة في التكبير، والله عز وجل أمر بمطلق التكبير، ولتكبر الله. فإذا كبر المسلم بأي صفة من هذه الصفات فذلك مشروع، المشروع أن يكبر الله، حتى لو كبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا مشروع، نعم كل هذه الصيغ مشروعة. وأما الزيادة على التكبير ما يفعله بعض الناس، يأتي بزيادات وألفاظ أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا موضعها. نعم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أجر وثواب، لكن المشروع هنا التكبير وليس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذريته إلى آخره. فالذي ينبغي الاقتصار على التكبير. كذلك أيضا من المسائل تذكر في العيدين، وهو مما يذكر به كذلك أيضا مسألة قضاء صلاة العيد، لو أن الإنسان فاتته صلاة العيد هل يقضيها؟ هذه المسألة فيها خلاف، ومذهب الإمام الشافعي ومالك أنها تقضى، أنه لا بأس أن يقضيها وأن يصليها ركعتين بصفتها وهيئتها. وكذلك أيضا مما ينبه له في مثل هذه هذا المجلس مما يتعلق بيوم العيد، وهو أن يوم العيدين من الأيام التي لا يجوز صومها، لا يجوز صومها، لا يجوز المسلم أن يصوم يوم العيدين، وهذا باتفاق أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامهما كما في حديث عمر في الصحيحين، وجاء عن غيره يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم واليوم الآخر تأكلون من نسككم. وإذا نذر المسلم صيام يوم العيدين أو نذر نذرا فوافق يوم العيد، كان يقول لو أقدم فلان من السفر سالما لأصومن ذلك اليوم، فجاء يوم العيد أو قبل يعني ليلة في ليلة العيد مثلا، هل يصوم يوم العيد؟ الجواب لا، جمهور أهل العلم على أن هذا النذر باطل وأنه لا ينعقد، وأنه لا ينعقد. وعند أبي حنيفة ينعقد عليه أن يصوم يوما آخر، عليه أن يصوم يوما آخر، وقول الجمهور هو الأصح، لأن صيام العيدين يعتبر معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه. وكذلك أيضا ينبغي أن نعلم أن أيام العيد أيام فرح وسرور وتوسعة على الأهل والأولاد بما أباح الله جل وعلا، لابد أن يكون هذا الفرح والسرور بحدود الشرع وبحدود المباح. لا بأس للبنات والنساء أن يضربن بالدفوف ويغنين بالغناء المباح الذي ليس فيه شيء من الفحش وقول الزور والباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه أبو بكر في يوم عيد وعنده جاريتان كانتا تغنيان، فقال أبو بكر رضي الله عنه أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام، وهذا عيدنا أهل الإسلام. لا بأس بمثل ذلك في أيام العيد. أما بالغناء بالمزامير وآلات اللهو والطرب هذا لا يجوز سواء في أيام العيد أو غير أيام العيد فإنه محرم، لكن بمثل ذلك لا بأس. وهكذا أيضا الرقص المباح الذي ليس فيه تشبه بالكفار وخال من آلات اللهو والطرب، هذا أيضا يشرع، ويدل على ذلك ما فعله أهل الحبشة في يوم العيد لما كانوا يلعبون بالحراب والدروق، وذلك في يوم العيد، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ويحذر المسلم من الذنوب والمعاصي في مثل أيام العيد، ولا يعني يفسد ما فعله وتقرب به إلى الله عز وجل في مثل هذه الأيام، المباركة أيام الصيام والقيام والطاعة، بل يستمر على طاعة الله جل وعلا ويحذر من معصية الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تعالى أعلم.